أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في معاني الحروف والهيئات، وبالخصوص معاني الحروف، يعني ما هو معنى من، وما هو معنى على، وما هو معنى في، وهكذا ما يلحق الحروف من الهيئات، كما يقال اسم الفاعل، اسم المفعول ونحو ذلك. قلنا فيما يتعلق بهذا البحث، وهو بحث في الأصل مرتبط بفقه اللغة، ولكن العلماء لحاجتهم، أو علماء الفقه وعلماء الأصول لحاجتهم إلى هذا البحث المرتبط بفقه اللغة، اضطروا إلى أن يبحثوا هذه المسألة في علم الأصول، وإلا ليست هي من مقدمات عملية الاستنباط إلا في بعض فروضها، كما سيتضح البحث لاحقا. نحن مرارا ذكرنا للأعزة أن علماء الأصول بحثوا مسائل من عدة أنواع، نوع منها احتاجوا إليها ولم يجدوها في علم آخر، نوع منها وجدت في علم آخر ولكن اختلفوا في طريقة بحثها فبحثوها عندهم وإن كانت مرتبطة بعلم آخر، نوع ثالث بحثها الآخرون واتفقوا معهم ولكن هناك حيثية في المسألة لم يلتفت إليها أولئك فبحثوها من تلك الحيثية التي هي مورد الحاجة. ومن هنا عبرنا عن علم الأصول بأنه علم أشبه بعلم كشكولي، لا يوجد له لا موضوع واحد ولا محمول واحد ولا منهج واحد ونحو ذلك. ولذا قد تجد مسألة في علم الأصول تبحث بحثا بمنهج عقلي، ومسألة ثانية تبحث بمنهج نقلي، ومسألة ثالثة تبحث بمنهج عقلائي أو عرفي، ومنهج رابع أو مسألة رابعة تبحث بمنهج لغوي وفقه اللغة. وإذا كان العلم الأصول موضوع واحد فيكون له محمول من سنخ الموضوع وله منهج، ماذا؟ منهج واحد. إذن تعدد الموضوعات، تعدد المحمولات، تعدد المناهج يكشف عن أن علم الأصول ليس علم بالمعنى المصطلح عليه في فلسفة العلم. على أي الأحوال لا يهم كثيرا، ولكن يهم في هذه الجهة، وهو أنه أساسا لا يتبادر إلى الذهن أننا نسوق جميع مسائل علم الأصول بسوق واحد وبمنهج واحد واستدلال واحد. جيد، الاتجاه الأول في معاني الحروف وما يلحق بها. سيدا احنا قلنا معاني الحروف، بعد الأعزة يعرفون وما يلحق بالحروف يعني من الهيئات. الاتجاه الأول أساساً أنكر أن يكون لهذه الحروف أنها موضوعة لمعنى. من قال؟ قال أول الكلام، من قال لكم أن الحروف موضوعة لمعنى من المعاني؟ هنا يأتي هذا السؤال، إذن لا دور لها؟ يقول لا، لها دور الحروف، ولكن دورها على حد دور الحركات الإعرابية، ليس أكثر من هذا. كيف أن الحركات الإعرابية ليست موضوعة لمعان، بل تعين حالات المعاني الإسمية أنها الحالة حالة كيف أنه القيام والجلوس والنوم والاضطجاع تبين حالات زيد، زيد قائم غير زيد جالس وغير زيد نائم وغير زيد آكل، هذه تبين حالات زيد. كذلك الحركات تبين ماذا؟ حالات الاسم. هذا الاسم إذا كان مرفوع فله حكم، إذا كان منصوب له حكم، إذا كان مجرور له حكم، إذا كان حال له حكم، ونحو ذلك. من وعلى وفي و إلى غير ذلك، حكمها حكم ماذا؟ ها؟ حكم الحركات. فكما أن الحركات غير موضوعة لمعان في اللغة، كذلك الحروف غير موضوعة لمعان في اللغة. هذا هو الاتجاه الأول اللي الأعزاء يتذكرون من باب الاستذكار، أن سيدنا الأستاذ سيد الخوئي قدس الله نفسه في الجزء الأول صفحة 35 أشار إلى هذا المعنى. قال: فإن المعنى الإسمي تارة يلاحظ بما أنه عين شيء خارج ومن حيث هو فيقال، وأخرى يلاحظ بما هو عين فيقال، فلفظ في يكون علامة، كما أن حركة الضمة تكون ماذا؟ علامة. فلفظ في يكون علامة على أن الدار ملحوظة ظرفا لا استقلالا، كما أن الرفع يؤتى به ليكون علامة على الابتداء أو على الفاعلية إلى غير ذلك. ففي الحقيقة ليس للحروف معنى أصلا. إذن لم توضع. سيد الخوئي على طريقته قال بأنه هذا الكلام كلام لا يمكن أن يقبل. ذكر في المحاضرات بتقرير الشيخ فياض جزء الأول صفحة 59 قال: وعليه فلا معنى للقول بأنها لم توضع لمعنى، بل نسب هذا القول، قال: بل يشبه الجمع بين المتناقضين. هذا القول مآله إلى التناقض. ثم قال: وعلى كل حال فبطلان هذا القول من الواضحات. هسه ما أريد أقول قاعدة كلية أعزائي، ولكنه وهذه ديدن المحققين أعزائي، لا يمكن يعني أصلا بطبيعة الأوضاع أن أحدا يتكلم بكلام يكون جامعا مانعا رافعا للإبهام رافعا للالتباس رافعا للتشابه رافعا رافعا حتى القرآن الكريم. هذه أمامكم القرآن الكريم يتكلم مباشرة، يجد بأنه هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ التباس. مباشرة يضع إلى جنبه ليس كمثله شيء. وإلا لو كان قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان جامع مانع لا لبس لا تشابه لا 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 لا، كان يحتاج إلى قوله ليس كمثله أو لا يحتاج؟ لماذا؟ لأن هذه طبيعة اللغة أعزائي، هذه طبيعة اللغة. أنا عندما أقول إذا نظرنا إلى المحققين ليروح إلى ذهنك أنه إذا أنا دا كأنه بالكناية أريد أقول أن السيد الخوئي ماذا؟ ليس من المحققين، مو هالشكل أعزائي، هذا طبيعة البحث هو هذا. أعزائي قاعدة هذه احفظوها جيدا ومهمة أعزائي، وهي صحيح أننا نقول انظر إلى ما قيل ولا علاقة لك بمن قال، ولكن هذا الكلام أعزائي مو مطلقا تام ولو على نحو الموجبة الجزئية. يعني شنو؟ يعني أنا عندما أجد أن الشخص المتكلم متخصص في مجال بحثه وده يقول كلام، هل يمكن أتصور أن هذا الكلام وكأنه صادر من إنسان عادي في الشارع؟ ممكن هذا؟ ممكن؟ أقول أنا لا علاقة لي، من المتكلم؟ لا لا لا، المتكلم له ماذا؟ دور مهم فيما ماذا يريد أن يقول. يعني أضرب مثال على سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، إذا كان السيد الخوئي ده يتكلم في مسألة أصولية، هل يمكن أن نقول لا علاقة لنا بمن المتكلم؟ هذا يمكن هذا الفرق؟ يقول مولانا المتكلم أحد أعلام هذا الفن، أحد أساطين هذا الفن، إذن قد أن كلامه فيه محمل غير اللي أنت تقرأه، فيه محمل آخر. ولكن نفس هذا الكلام لو صدر من إنسان غير متخصص مباشرة تقول هذا من بطلانه من من البديهية. وهذا الذي أنا أشرت إليه يتذكر الإخوة في العام الماضي في بحث مرتبط بوحدة الوجود، قلنا أن السيد الحكيم قدس الله نفسه في كتابه المستمسك عندما جاء إلى مسألة وحدة الوجود قال لحسن ظننا بهذه الأكابر اللي قائلين بوحدة الوجود، مولانا مو ناس عوام لا يفهمون شيئا، ناس أكابر في هذا المجال، أصحاب فن في هذا المجال، إذن لابد عندهم فد مقصد عباراتهم ماذا؟ لم توصله إليه. هسه لماذا قدمت هاي المقدمة؟ قدمت هاي المقدمة لأن هذا الكلام مولانا منسوب إلى المحقق الرضي، والمحقق الرضي في مجال اختصاصه حجة وليس بحجة، ها؟ حجة. واللطيف أنه مو أنا أقول، ها التفتوا جيدا، مو أنا أقول، هذه عبارة السيد الخوئي، يقول ما نسب إلى الرضي من أنها ليست إلا علائم. إذن ما يمكن ببساطة نقول وهذا لازمه الجمع بين النقيضين وبطلانه من الجنو، بعد هذه مو لا ليست طريقة تحقيقية. ها منه مولانا اللي بيده؟ وأمولا أغلقوا مولانا وتفضلوا برا مولانا. إذن أعزائي لا يمكن ببساطة أن نقول ماذا؟ أن نقول هذا بطلانه من الواضح. هسه ما هو الإشكال على هذا القول أعزائي؟ ما هو الإشكال عليه؟ في جملة واحدة، وهو أنه في النتيجة، التفتوا لي جيدا، هذا خلاصة كلامي، في النتيجة أن هذه العلائم، أن هذه الحروف وجودها كعدمها أو ليس كذلك؟ لا يمكن لأحد أن يقول أن وجود هذه الحروف في الجملة كعدم ماذا؟ كعدم وجودها. سرت من البصرة إلى الكوفة بينك وبين الله، هذه نفس مضمون سرت بصرة كوفة، نفس المضمون. إذن لا يمكن لأحد أن يقول أن وجود هذه الحروف كعدم ماذا؟ كعدم وجودها. إذن والتالي باطل. إذن لابد أن يكون لهذه الحروف ماذا؟ قولوا معي، دور. وإلا لو لم يكن هناك أي دور للزم أن يكون وجودها كعدمها، والتالي باطل قياس استثنائي. فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن ليس وجودها كعدمها. إذن ما هي النتيجة؟ إذن لهذه الحروف دور في تكوين الجملة. إذن لها معنى. هذا كلام من سيد الخوئي قدس الله نفسه، لأنه إن لم يكن لها معنى إذن ليس لها ماذا؟ ليس لها دور، والتالي باطل. ثبت أن لها دور، إذن لها ماذا؟ لها معنى. ولذا عبارته يقول: لأن الخصوصيات التي دلت عليها الحروف والأدوات هي بعينها المعاني التي وضعت الحروف بإزائها لعدم كونها مأخوذة في مفاهيمها، فانحصر أن يكون الدال عليها والحروف. ومن الواضح أن دلالتها عليها ليست إلا من جهة وضعها بإزائها، فلا معنى للقول بأنها لم توضع لمعنى وإنما وضعت لكذا، بل هذا يشبه الجمع بين المتناقضين. إذن بطلان هذا القول من الواضحات. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام سيده. هذا الكلام أعزائي تام أو ليس بتام؟ الجواب أعزائي على السيد الخوئي أن يثبت لنا، التفتوا لي جيدا، على السيد الخوئي أن يثبت لنا أنه إذا كان للحروف الدور إذن لابد أن تكون موضوعة ماذا؟ لمعنى. وهذا بين في كلامه أو لم يبين؟ لم يبين. يعني من أين تقول إذا كان لها دور إذن هي موضوعة ماذا؟ لمعنى. هذا من أين؟ لا أقل تقريرات البحث لا تشير، لعله بيني وبين الله السيد قدس الله نفسه عنده بيان لهذا المطلب، ولكن البحث أين الآن؟ نرجع نقول مقامل ها؟ هذا الكتاب، هذا الكتاب. وإلا قد الآن من عليائه في عالم البرزخ يقول: لا أكو بيف بيان فني أنه إذا كان له دور فلا بد أن يكون للحروف ماذا؟ معنى. ولكن هنا لم يبين. إذن كلامنا الابتدائي مع مثل هذا الاستدلال أنه لم يتضح لماذا إذا كان هناك دور فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ موضوعا لمعنى. لعله يكون له دور ها وليس موضوعا لمعنى. كما ماذا؟ مثال واضح كما هو إيه؟ كما في الحركات. الحركات لها دور أو ليس لها دور؟ ها موضوع لمعنى أو ليست موضوع لمعنى؟ لا دليل على أنها موضوع لمعنى. ولذا التفتوا لي أعزائي، ولذا اضطر السيد الخوئي قدس الله نفسه في الحركات لم يقول موضوع لمعان. لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا شيء له دور وليس موضوعا لمعنى فلتكن ماذا؟ الحروف منها. ولذا عبارته يقول: ومنه ظهر حال المقيس عليه وهو حركات الإعراب بلا زيادة ونقيصة. أن هذه أيضا موضوع ماذا؟ لمعنى. مع أنه هذا خلاف شنو؟ خلاف المتفق عليه في فقه بين المحققين، بين المتخصصين في فقه اللغة، أن الحركات مو موضوعة لمعانى، أن الحركات موضوعة لمعنى. لا أبدا، موضوعة لحالات المعنى الاسم. على أي لحظة هسه مو مهم هذا الكلام أعزائي. إذن ما هو هذا الكلام في نفسه تام أو ليس بتام؟ الجواب أعزائي في كلمة واحدة: تارة يدعى أن هذه الحروف لا دور لها، مو لا معنى لها، وهذا كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي باطل بالوجدان اللغوي، وإلا لو لم يكن لها أي دور كان ينبغي أن يكون وجود هذه الحروف كعدم هذه الحروف، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن لها دور، ولكن الكلام ما هو دورها؟ عندما ندقق في كلمات من نسب إليه هذا القول أو اختاروا هذا القول، نجدهم أنهم لا يقولون أنه لا معنى لها أصلا، يقولون لا معنى لها في نفسها. هي لو سألنا هل من موضوع لمعنى، يقول لا ليست موضوع لمعنى. بمثال أوضح، عندما نأتي إلى قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة على طريقة تعدد الدال والمدلول، سرت تدل على معنى، بصرة تدل على معنى، كوفة تدل على معنى، من إلى هم موضوع لمعنى أو ليست موضوع لمعنى؟ ها؟ هذا القول يقول لا، ليست بإزاء معنى من المعاني. هذيك كل واحدة بإزاء ماذا؟ معنى من المعاني. سرت بإزاء معنى، بصرة كربلاء نجف بإزاء ماذا؟ معنى. من، التفتوا لي، من وعلى هم بإزاء معنى، يقول لا لا مو بإزاء معنى، ولكن لها معنى مو بإزائها. هذا المعنى يظهر من تكوين الجملة، فهي موضوعة بإزاء معنى، ولكن بإزاء معنى استقلالي، لو بإزاء معنى ضمني داخل تكوين غيرها، أي منهما؟ إذن القائل بأنها كالحركات لا يريد أن ينفي كونها معنى، يريد أن ينفي كونها لها معنى ماذا؟ مستقل. هسه في قبال ماذا؟ في قبال الاتجاه الثاني بعد ذلك سيأتي، يقول أساسا من موضوع لمعنى شنو؟ مستقل. بعد ذلك سيأتي صاحب الكفاية يقول أن من والابتداء موضوع لمعنى واحد، عندك معنى، هذا المعنى تارة تعبر عنه بالابتداء، وأخرى تعبر، يعني مرة تعبر عنه بالاسم، ومرة تعبر عنه ماذا؟ بالحرف. في الاتجاه الثاني يرى أن من موضوع لمعنى، هذا يقول موضوع لمعنى مستقل، هذا يقول لا ليست موضوع لمعنى مستقل في نفسه، وإنما ضمن ماذا؟ ها؟ ضمن الجملة. فإذا هو معنى مستقل ومعنى ضمني. أضرب مثال أعزائي، خلي ذهنك هنا، أضرب مثال. الهيئة لها معنى أو ليس لها معنى؟ ها؟ يمكن أن تكون مستقلة؟ أنت حتى تقول هيئة اسم الفاعل، هذه فاعل مادة من المواد، اعطيني لها هيئة بلا شنو؟ بلا مادة، تستطيع ولا تستطيع؟ محال. لماذا؟ لأن طبيعة الهيئة لا تتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلى خلال، تعالوا إلى البحث الفلسفي الأعزاء اللي دارسين فلسفة، تقدر تلقى لي مادة بلا صورة؟ ها؟ تنفك المادة عن الصورة أو لا تنفك؟ لا أقل في عالمنا، قالوا يستحيل انفكاك المادة ماذا؟ عن الصورة. أصلا طبيعة الصورة مادة لا يمكن أن توجد. لماذا؟ لأن المادة هي الاستعداد، استعداد يحتاج إلى فعلية، الفعلية هي الصورة مالتها. ولذا لا يمكن أن تجد مادة بلا صورة من الناحية الفلسفية، كما لا يمكنك أن تجد هيئة بلا ماذا؟ بلا مادة في اللغة. كذلك لا يمكن أن يكون للحرف معنى إلا ضمن ماذا؟ في نفسه لو في غيره، ها؟ في غيره. ولذا تجد أن المحقق الرضي، أنا العبارة مالته مع الأسف الكتاب ماله ما كان عندي في البيت، المحقق الرضي، ولكنه سيد الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول من القسم الأول ناقل عبارته في الحاشية في الجزء الأول صفحة، الجزء الأول من القسم الأول صفحة 122، هذه هي عبارته، التفتوا جيدا. يقول: فالحرف وحده لا معنى له أصلا. يعني لو نظرت إليه وحده إلى معنى وما إلى معنى، بخلاف الاتجاه الثاني بعد ذلك يقول من إلى معنى. إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة ما، ماء مثلا، زرعا مثلا، سكنا مثلا، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى أصلا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ فإذا نظرنا إليه في نفسه له معنى أو ليس له معنى؟ لا معنى له. أما إذا نظرنا إليه بما هو ماذا؟ بما هو في غيره له معنى. إذن السؤال: الحروف لها معاني أو ليس لها معاني؟ الحروف لها معاني أو ليست لها معاني؟ ما هو الجواب؟ إذن أين التناقض سيدنا مولا؟ فإذا قلنا في غيرها لها معنى، في ليس في مفردها، أليست من شرائط التناقض الوحدات؟ هنا كل الوحدات مجتمعة وغير مجتمعة، فهؤلاء قالوا لا معنى لها. يعني ماذا؟ في نفسه. لها معنى يعني ماذا؟ في غيره. يلزم التناقض أو لا يلزم التناقض؟ لا. وبطلانه من الواضحات بعد؟ لا، من الواضح. نعم، إذا أجى واحد من الشارع أمامنا قال بأنه الحروف لها معنى لا معنى له، نقول له هذا تناقض. لماذا؟ لأنه هذا لا يعرف لا وحدات، لا لا أبدا، لا اجتماع النقيضين، لا أبدا، هذا تناقض، هذا تعافض، هذا في كلام. أما المتكلم منه، ها؟ المتكلم المحقق الرضي صاحب فن، والشاهد على أن كلام أصيل ومتين، أنك تجد أن المحقق الإيرواني قدس الله نفسه، المحقق صاحب الحاشية على المكاسب، من أهم الحواشي أعزائي، الحاشية الإيرواني على المكاسب من أهم الحواشي، شيخ علي الإيرواني، هناك في حاشيته في على الكفاية اللي أنا قلت ما أدري هذا مطبوع منه أكثر من جزء يولا، أنا اللي عندي فقط الجزء الأول، الأجزاء الأخرى اثنين مهم ما أدري بعد، لابد أحصل على الثاني. نهاية النهاية في شرح الكفاية الجزء الأول في صفحة 10 و11 الأعزاء يراجعون هناك، يقول: إذا عرفت ما ذكرناه فنقول التحقيق أن الحروف لا وضع لها أصلا. هذا نفي أنها موضوعة ماذا؟ بمعنى المستقل. وإنما الوضع للهيئات التركيبية الدالة على أنحاء الروابط الخاصة. يعني عندما صار في تركيب، ها، تعطي معنى. إلى أن يقول: فلا بد في إفادة المعاني الجملية، الجملة قضية، من تعلق الأوضاع بمفاهيم هي ذات ربط في أنفسها، ليكون الربط مأخوذا في بطن أنفسها. يعني ما هو؟ يعني ضمني. فإن المعنى الجملي هو كذلك، بمعنى أنه هاي الجملة تعطي فد معنى واضح وبسيط، أنت بحسب التحليل سوي ابتداء وانتهاء سير وبصرة إلى آخره، ينحل إلى أمور متعددة من جملتها الرابطة. فلم يكن حينئذ بد من إنكار الوضع للحروف بنحو ماذا؟ مستقل، والالتزام بالوضع للمركبات وضعا نوعيا غير الوضع المتعلق بموادها. إلى أن يقول: وظني أن حسبان الوضع للحروف، يعني من ادعى أن الحروف موضوعة للمعاني كما هو الاتجاه الثاني، ناشئ مما يرى من حصول الاختلاف في المعنى باختلاف الحروف، فيظن استناد ذلك إلى معنى الحروف، مع أنه هو مو مستند هذا الاختلاف إلى معنى الحروف، مستند إلى الربط القائم ماذا؟ ها؟ في الجملة. يقول: هؤلاء وجدوا عندما يقول على غير عندما يقول في، فتصوروا أن هذا الاختلاف منشأه ما هو؟ الحروف موضوعة. يقول: لا، هذا مو منشأه الحروف، منشأه الربط القائم بين هذه الجمل. يقول: ولعل هذا معنى قوله: والحرف ما أوجد معنى في غيره. إذن هو له معنى في نفسه أو ليس له معنى في نفسه؟ ها؟ له معنى أو ليس له معنى؟ في نفسه لا معنى له، أما في غيره له معنى. إذن إذا قلنا في نفسه لا معنى، في غيره له معنى، يلزم التناقض أو لا يلزم؟ لا يلزم. بلا وضع والحرف ما أوجد معنى في غيره، يعني أوجد معنى في متعلقاته بإيجاده هيئة خاصة فيها، كان لها بتلك الهيئات وضع يخصها، وبما ذكرناه إلى آخره. وبهذا يتضح أن ما ذكره السيد الصدر قدس الله نفسه، سيدنا الشهيد السيد الصدر، في تقريرات بحث السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 233، يقول: وإن أريد به بأي اتجاه؟ بالاتجاه الأول الذي قال أن الحروف لا معنى لها. وإن أريد به أن الحرف ليس دالا مستقلا، نفس كلام منه الرضي الذي قرأناه قبل قليل، ليس دالا مستقلا كما هو الحال في الاسم، فإن الاسم دال مستقل، بل يستحيل أن يكون إلا دالا ضمنيا. بعد اتضح من بيان من؟ من بيان المحقق الرضي ومن بيان المحقق الإيرواني، ومنه يتضح أن هذه نفس نظرية من؟ نظرية الرضي والإيرواني. إلا ضمنيا، والدال المستقل ما هو؟ هو المجموع المركب من الحرف والاسم. ولعل هذه من أهم خصائص اللغة العربية، أنهم تجدون بأنه أساسا هو في نفسه له معنى أو ليس له معنى. إذا صار في غيره، عجيبة وغريبة، ها؟ هذه مولانا ملا صدر مولانا استفاد منها إيه؟ في نفسه الممكن موجود لو مو موجود. في نفسه لا معدوم، في غيره عجيب. ولذا إلى الآن كثير من الأعلام تكلمت معهم أنا، يقول: لا أتعقل، أصلا هو غير موجود وهو ماذا؟ موجود. نفس. ولذا أكو كلمة لسيد الطباطبائي قرأتها عنه يقول: من يضمن لي أن يفهم الوجود والمعنى الحرفي والوجود الرابط لمل صدره أضمن له أن يفهم ربع الفلسفة، لأنه عشرات ومئات المسائل متوقفة على الوجود. ماذا؟ الوجود الرابط. ولعل في كلمات إمام التوحيد أمير المؤمنين إشارة إلى هذا المعنى عندما قال: كل قائم في سواه فهو معلول. كل قائم في نفسه، لا يوجد عندنا موجود في نفسه إلا وجود ماذا؟ وجود الحق سبحانه وتعالى. وبهذا تمتاز، شوية خلينا نطلعكم من المعاني الحرفية. وبهذا تمتاز، هذه مع كل احترامي لكل الأعلام، هذه هي آثار الشمولية التي أدعو إليها. شوفوا الآن، واحدة من أهم امتيازات نظرية الحكمة المتعالية، أسس مباني الحكمة المتعالية عن المشائية، هو في هذا. أنتم تعلمون في الفلسفة نقسم الموجودات إلى كم قسم: وجود في نفسه لنفسه بنفسه في بنفسه في نفسه بنفسه لنفسه، هذا منه ها وجود الباجر. وجود في نفسه بنفسه أو بنفسه في نفسه ماذا؟ بغيره. هذا شو يصير؟ ممكن. ثم وجود الجوهر اللي هو في نفسه، ثم وجود ماذا؟ الرابط، وجود العرض اللي هو ماذا؟ في نفسه لغيره، ثم الوجود الرابط اللي هو ماذا؟ في غيره، بغيره، لغيره. ملا صدرة يقول: احنا عندنا نحوان من الوجود، لو في نفسه بنفسه لنفسه، لو في غيره بغيره لغيره، خلاص والسلام. لا جوهر ولا عرض. الوجود إما، اقرأ الآن، روح اليوم للنهاية، روح للبداية، روح لكلمة: الوجود إما مستقل وإما رابط والسلام. هذه ببساط ودائرة المقولات كلها شنو؟ تكون في خبر كان على مبنى الحكمة المتعالية، خلاص. ولذا أشكل على سيد الطبطبائي، قال له: سيدنا أنت كتبت النهاية على أساس الحكمة المتعالية، على شنو سويت لنا مرحلة المقولة؟ الجواب أجاب عليه في المقدمة المرحلة وآخر المرحلة، قال: على ما هو المشهور بين حكماء المشي. واضح صار أعزائي؟ وهذه قضية إذا استوعبتموها أعزائي. أنا بالأمس بعض الإخوة لعله فهم كلامي خطأ عندما قلت أن هذه الأبحاث لا فائدة منها. كثير من هذه الأبحاث لا فائدة منها، قد تكون لا توجد فائدة شنو؟ فقهية أصولية، ولكنها قد تكون فوائد ماذا؟ كلامية عقدية فلسفية. ومن هنا أنا قلت أن علم الأصول لا بد أن لا يقرأ وهدفه كونه مقدمة لمسائل الفقه، لا بد أن نوسع ماذا؟ أفق المسائل الأصولية، لتنفعنا في العقائد، لتنفعنا في التفسير، لتنفعنا في الأخلاق، لتنفعنا في الكلام إلى آخر، لتنفعنا في الفلسفة. هذه قواعد، افتحوا أفقها لا تضيقوها. نعم بعض مسائلها مرتبطة بمسائل الفقه الأصغر، ولكن ليست كل مسائلها كذا. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن هذا الاتجاه، طبعا ما كملت عبارة السيد الشهيد، يقول: والدال المستقل هو المجموع المركب من الحروف والاسم، فهذا إذا كان مراد القائلين بهذا الاتجاه والنظرية علامية الحروف أو اتجاه أنها كالحركات، إن كان هذا مرادهم فهذا معنى دقيق عميق هو الذي يقتضيه منهجنا العام في تحقيق المسألة. وبعبارة أخرى يقول سوف يكون هذا هو مرتكزنا فيما سنختاره في معنى ماذا؟ في معنى الحروف. الاتجاه الثاني يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.